مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم، كيف حالك وحال أهل تونس؟
زيد. أنيس شعبان من تونس، أنيس شعبان، قصيدة شعرية، ستصغ ترمس قاعدة حماد جبالي رئيس حكومة تونس، وقتها بكرات وقت طمانية في أمعائه، والحص دبورها الأحمر والسرباح شق ترمتها المنتني، وبص ترمتها وعضها وذوقها ومص دبورها الواسعي، والحص طبيبي بلسانه 50 لحظة ثم يرضاه حتى أقذف المنية في فمه، وأنصح ترمس المرزوق رئيس الدولة.
أحسنت أبو عبد الرحمن، يعني واضح أن القصيدة باللهجة العامية التونسية أو طريقة أبي عبد الرحمن في الإلقاء. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
اتفضلي يا أم إسلام، بارك الله فيكي.
عندي أسئلة يا شيخ عن قيام الليل.
نعم.
هل يعتبر إذا صليت بعد العشاء الصلاة، يعني مثل يعني 4 صلوات أو 5 6 10 قبل يعني من العشاء إلى قبل النوم؟
نعم.
مع الأذكار والاستغفار والتسابيح وقراءة القرآن، هل يعتبر هذا قيام ليل؟
نعم.
إلى
نعم.
قبل ما أنام.
نعم. بارك الله
أو قيام الليل لازم أنام؟
نعم بارك الله فيك.
أو قيام الليل لازم أنام وأقعد؟
واضح سؤال أم إسلام. أم
سؤال
إسلام.
الثاني.
سؤالك الثاني. سؤالك الثاني يا أم إسلام. أنا أسمعك.
نعم. في مريض يعني عنده تكسر الدم يسموه، نسبة الدم مثلا تتراوح السي سي في يسموه 26 25، أقل شوي أكثر، ويعني الصيام متعب بالنسبة له.
نعم.
فهل يعني مثلا إذا طلب أو مثلا يعني مثلا ما قدر يؤديه يعني مثلا من سنوات او شيء، بس يعني يجبر نفسه جدا على المن يعني مثلا ان شاء الله في القيام برمضان،
يعني ما يقدر على الصيام يا ام اسلام؟ ما يقدر على الصيام؟
نعم.
ما يقدر على الصيام؟
يعني في شهر رمضان يعني بيقدر شويه يعني.
طب ايه السؤال يعني؟ ما السؤال؟
السؤال عنده طلب كثير لا يستطيع إداءة، يعني حالته الصحية لا تسمح، عنده مرض مزمن ثاني.
لا يستطيع القيام في الصلاة ولا لا يستطيع الصيام؟
لا يستطيع القضاء بالصيام يعني.
طيب ماشي يا أم إسلام، بارك الله فيك. أم إسلام سألت عن قيام الليل وعن مريض يعني يفطر أحيانا وعنده مرض يمنعه من قضاء الصيام، ماذا يصنع المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يتوقع شفاؤه، بأن كان مرضه مزمنا عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، قولا واحدا يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره في رمضان ولا شيء عليه. أما بالنسبة لسؤال أم إسلام عن قيام الليل، هل يصح قيام الليل بعد العشاء مباشرة؟ نعم، يصح قيام الليل في أول الليل، ويصح قيام الليل في وسط الليل، ويصح قيام الليل في آخر الليل، ولا يشترط في قيام الليل أن يكون بعد نوم. طبعا هذا قد يدخل في المستحب. المستحب يعني إيه؟ يعني وقت الفضيلة، إنني أجعل قيام الليل في ثلث الليل الأخير، ده فضيلة. لكن لو جعلت قيام ليلي في أول ليلي لأنني أخشى أن يضيع مني الليل أو لا أتمكن من الصلاة، فهذا حزم، هذا حزم. تصلين يا أم إسلام ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، إلى عشر ركعات، إلى ثنتي عشرة ركعة، ثم توترين بركعة، توترين بركعة واحدة. إن استطعت أن تفعلي هذا في أول الليل فافعلي. وليس العدد الذي ذكرته يعني مقصودا في ذاته، ممكن تقتصرين على بعض هذا العدد، صلينا ركعتين أو أربع لا بأس. المهم أن تجعلي آخر صلاة الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت أقوم للفجر بصورة منتظمة أو أقوم قبل الفجر بصورة منتظمة، لا بأس أن أؤجل بعض صلاتي إلى آخر الليل، لا بأس، بل هذا هو الأفضل، وأوتر في آخر الليل. لا أستطيع وربما أقوم وربما لا أقوم، أحزم أمري وأصلي في أول الليل وأوتر في أول الليل، وكله إن شاء الله قيام ليل، ما كان بعد نوم وما كان قبل النوم كله إن شاء الله من قيام الليل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. معنا اتصال. الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لي سؤال من فضلك.
اتفضل. تفضل يا أخي جمال.
شيخ، ما هو الجزاء فضل من بر بوالديه؟
فضل البر.
فضل البر.
نعم، فضل البر عظيم. هو لا، هو هناك جزاء يا أخي جمال في النصوص. هناك لون من ألوان الجزاء في النصوص يذكر فيه حسنة أو عشر حسنات أو أضعاف مضاعفة، هناك لون من ألوان الجزاء يذكر محددا، وهناك ألوان أخرى من الجزاء تذكر مطلقة، تذكر مطلقة. بر الوالدين من أعمال الخير ومن أعمال البر ومن الأعمال الصالحة التي يوفي الله تبارك وتعالى البار عليها الأجر العظيم الذي لا يحسب، لا نستطيع أن نعده ولا نستطيع أن نحسبه، بل إن بر الوالدين يكافأ عليه المرء في دنياه قبل آخرته. ما قدر هذا الثواب؟ أي شيء؟ يعني في صلاة الجنازة قال قيراط في الجنة، والقيراط مثل أحد، في دفن الميت له قيراط، لكن في بر الوالدين هذا عمل متجدد. لاحظوا ان بر الوالدين عمل متجدد، وعقوق الوالدين عمل متجدد، يعني بعقه النهاردة وبعقه بعد ساعة وبعقه بكرة، او بأبر النهاردة وبر بكرة، فهو عمل متجدد، بل انه ينتظم لما بعد موت الوالدين. ان من البر بعد البر بالوالدين بعد موتهما ان تدعو لهما، وان تزور صديقهما او تبر صديقهما، ان تبر الخالة فانه من بر الام، وهكذا. فهو هو عمل مفتوح متجدد، صحيفة الحسنات فيها مفتوحة، ولا يقدر قدره إلا الله، قدر عظيم وثواب جزيل. نسأل الله أن يعطينا وأن لا يحرمنا. الأخت فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال،
تفضلي يا بنتي.
عامل
ايه؟ الحمد لله. تفضلي.
الاربع ركعات يا دكتور اللي هم قبل الظهر دول، هل هم بيتصلى اثنين واثنين ولا بيتصلى اربعه على بعضهم؟
سؤال جيد. المساله هنا واسعه جدا يا فاطمه. تستطيعين
ان يا شيخ من فضلك.
تستطيعين ان تصلين ركعتين ثم ركعتين بتشهد الركعتين الاولين ثم ركعتين، وتستطيع ان تصليها اربعه متصله بتشهد واحد.
يعني اصليها اربعه متصله
يجوز؟ نعم.
طب ماشي، سؤال ثاني يا شيخ من فضلك.
نعم.
انا بصلي يعني مثلا بجلس الساعه 10 كده الصبح بلاقي نفسي فاضيه، فبصلي صلاه قضاء الحاجه، هل دي يعني لها وقت ولا عادي الواحد يصلي في اي وقت يلاقي نفسه فيه فاضي ويقعد يصلي قضاء الحاجه دي؟
هذا وقت الضحى، هذا وقت الضحى.
ما ينفعش فيه؟
لا، يعني اذا صليتي في هذا التوقيت فهو وقت تباح فيه الصلاة، تباح فيه الصلاة. لكن أنا أنصحك أنك تصلي الصلاة المتفق عليها اللي هي الضحى، لكن صلاة قضاء الحاجة أنا لا أعرف فيها نصا يصح، لكن الدعاء لقضاء الحاجة مطلوب، لكن ما فيش صلاة ثابتة اسمها صلاة قضاء الحاجة، إلا إذا قلنا الإنسان يصلي ركعتين ثم يدعو ربه ويسأل ربه، وكلمة ركعتين جاءت مطلقة، فصلي بقى ركعتين سنة الظهر، صلي ركعتين سنة الضحى، صلي ركعتين نفل مطلق، وسل الله عز وجل من فضله. لكن صلاة مخصوصة اسمها صلاة الحاجة أنا لا أعرف هذا من النصوص يا أخت فاطمة. الأخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور الشيخ؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
عايز أسأل حضرتك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول يعني تقبيل يد المعلمة أو المحفظة بتاعة القرآن اللي بتحفظني، في شيء ولا لا يجوز ولا لا، وده من التقديس ولا لا، وإيه معنى التقديس للإنسان؟
نعم، تقبيل يد العالم والمعلم والمعلمة والوالد والجد والوالدة والجدة من قبلة الاحترام والتقدير، وهي أمر جائز لا يمنع منه شيء، يعني لا مانع منه، هو جائز في هذا الإطار. أما التقديس إنني أرفع شأن المعلم أو المعلمة أو الوالد أو الصاحب أو الشيخ، أرفعه فوق قدره، فيعني أرفعه فوق قدر البشر، هذا لا يليق ولا يجوز، أقلده في كل ما يقول، لا أعصي في أمر من الأمور، هذا لون من ألوان التقديس الذي يجعلني أخالف أحيانا النصوص أو أتبع أحيانا الهوى، هذا مذموم وهذا مكروه. أما مجرد توقير المعلم، تقدير المعلم، الشاعر قال قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، فإذا كان هذا المعلم أو هذه المعلمة قد علمني كتاب ربي عز وجل وجعلني أتقن تلاوة القرآن وفهمني الكثير من المعاني، فله علي حقوق كثيرة، فإذا فعلت ذلك فهو ليس من الغلو، ليس من الغلو، وإذا لم أفعل ذلك فلا شيء. يعني ليس معنى عدم تقبيل يده أنني أسقطت قدره أو أنني لا أحترمه، لكن هو لون من ألوان الصور التعامل مع الآخرين بالتوقير واحترام، يعني لا أرى فيها بأسا ولا أرى فيها كراهية، والله أعلم. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا دكتور، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أتفضل يا أم محمد.
لو سمحت يا دكتور، أنا جوزي دايما يجيب قروض من البنك.
نعم.
وآخر مرة يعني حاولت أعمل رعلة وغضبة مش بيهمه حاجة، وأنا معايا ثلاث أولاد وقاعدة معاهم مع العيال وكده.
هو اللي بيجيب ولا أنت اللي بيجيبي؟
لا، هو
هو اللي بيجيب.
أنا ست بيت.
آه.
فأنا عليا ذنب يا عم الشيخ.
ربنا يسترها معاك يا أم محمد، يعني لا شيء عليك، لكن العيل ربنا يهديه ويسدد عنه.
طب والأولاد يا شيخ، هل لهم ذنب في كده برضه؟
لا، أولادك صغار وأنت امرأة مسكينة لا تملكين شيئا، وإذا كنت لا تستطيعين يعني أن تعدلي من تصرفاته، فربنا يعينك عليه ويهديه، إيه؟ تفعلين ما فيه المصلحة لك ولأولادك إن شاء الله.
ماشي إن شاء الله،
دعي
لي
فضلتي. يا ربنا يسر لك أمورك يا أم محمد. أم علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، يعني إذا صلى الإنسان صلاة الفجر في جماعة وظل يسبح ويستغفر يعني الحج الضحى، فتحسب عمرة وحج يعني تام تام تام، ولكن إذا في انفراد يعني ما فيش حد بالبيت يصلي مثلا،
نعم،
في ذاك الوقت هل تعتبر نفس الشيء ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للأكل والفضلات الزايدة من الطعام البيت، يعني في مشكلة ولو وضع في يعني حاويات الأكل يعني الحيوانات يأكلوا منها ولا ما فيش مشكلة؟
بارك الله فيك يا أم علي. سألت عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس كانت له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الأجر تصيبه المرأة إذا صلت في بيتها وحدها وجلست بعد الصلاة إلى الشروق؟ أقول نعم إن شاء الله تصيب هذا الأجر إن شاء الله. يجب لكي نصيب هذا الأجر من أمرين، الأمر الأول الفعل المادي، أنني أمكث من الصلاة الفجر حتى ما بعد الشروق ثم أصلي ركعتين. الأمر الثاني النية والقصد، أن أقصد هذه القربة وأرجو من الله الفضل والأجر والثواب. أما بالنسبة لإلقاء بعض المطعومات في حاويات الزبالة أو القمامة، خاصة إذا كانت الحيوانات تقتات عليها، فهو لا بأس به إن كانت المرأة لا ترى أو لا تستطيع أن تتخلص من هذه البقايا إلا بهذه الطريقة، ويستحب أنها تكون في أكياس مغلقة أو نحو هذا يعني. لكن أنا لا أرى بأسا في هذا، خاصة وأن بعض الحيوانات سواء كانت الحيوانات دي حيوانات تربى زي بعض المواشي، أو كانت هذه الحيوانات حيوانات زي القطط والكلاب ونحو هذا، فإني لا أرى بذلك بأسا. والأولى عدم الإسراف، الأولى أن نقتصد في طعامنا وشرابنا فلا نلقي شيئا من الأطعمة. وإحنا عندنا في الريف المصري عادة طيبة، الناس بيربوا دواجن في البيوت ويقولوا بتأكل حسنة البيت، يعني ما يبقى من طعام أو نحو هذا يقدم لهذه الدواجن وهذه الطيور، وهذا استثمار جيد يتم في البيت المصري الريفي. فياريت ياريت نحاول أن احنا يكون عندنا شيء من هذا القبيل، والله أعلم. معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم. صباح
الخير. تفضلي يا أمة.
أنا سمعت حضرتك جوزي عايز يشتري عربية عن طريق البنك، بس هيبقى طبعا نظام شهري مع فايدة بسيطة 3% تقريبا، ده يعني حرام ولا حلال
مش فاهمين يعني. لا، اللي انت بتعرضيه ده حرام، اللي انت بتعرضيه ده حرام. البنك هيبيع ولا هيمول؟ دي المساله الجوهريه. لا، المساله الجوهريه اللي عندي، خليكي معايا افهميني. انا عايز بس افرق بين ايه. رب العزه قال واحل الله البيع وحرم الربا. البنك ممكن يقوم بدور الممول، يقول لك روح خدها من المعرض وانا هدفع عنك واخد منك زياده، هيدفع ثمنها كاش وياخد مني ثمنها على اقساط بالزياده. ده ربا صريح، لأن البنك هنا أعطاني مال وأخذ مال زيادة. والبنك ممكن يقوم بدور البائع فيشتري من المعرض لحسابه ثم يبيعها لي، حتى لو كان بيننا اتفاق سابق، يبيعها لي بسعر أعلى. ما نقولش بقى خد 3% وخد 2%، لا، هو رفع السعر، بدل ما هي ب100,000 خلاها ب120، خلاها ب110، اسمه رفع السعر لأجل الأجل. هذا سائغ وجائز. يبقى لابد ننظر في الحالة، هل البنك ممول فقط أم البنك بائع؟ إن كان البنك بائعا ورفع السعر فلا شيء في هذا، وهذا هو بيع المرابحة الجائز. يعني أما إذا كان البنك مجرد ممول فهذا لا يجوز. واضح يا أم يا أمة الله؟ لابد أن احنا نتحقق من طريقة البيع. الأخت حنان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
بقول لحضرتك، يعني أنا لما باجي أصلي وبقول الله أكبر، يعني أبتدي أصلي وبعدين أجي أركع، أبقى متهيألي إن أنا ما ركعتش. فايه فتلاقيني اروح ايه سايبه، يعني اروح بدأ تاني من الاول، هل ده يبقى بدعه؟
انت كل صلاه بيحصل لك كده؟
لا، كتير كتير بيحصل لي كده، فانا قلت ده ممكن يكون
بتصلي لوحدك؟
بدعه.
بتصلي لوحدك؟
اه بصلي لوحدي. اه
حاولي تصلي في جماعه يا اخت حنان مع حد.
جماعه يعني ازاي يعني؟
يعني حد يصلي معاك.
لا، انا يعني انا في البيت لوحدي.
حتى
يعني
في البيت من حد من اولادك او
لا، يعني ده غلط يعني حضرتك؟
مش غلط، هو طبعا لما يتهيأ لك ان انت ما ركعتيش فانت ترجعي تبداي من الاول، لا غلط.
ده يعني
المفروض انني
يعني؟
خليكي بس معايا، انا هيتهيأ لي ان انا ما ركعتش امتى؟ قبل الركوع ولا بعده؟ بعده. لان قبله انا لسه ما ركعتش. انا يا واقف بقول الله اكبر وبقرا الفاتحه. مفيش لسه ركوع. بعد كده قرات وخلصت قلت الله اكبر وركعت. وقمت سمع الله لمن حمده وقمت.
ما انا مش عارفه، بيبقى متهيالي ده، انا ده ما حصلش.
خليكي بس معايا بس. فبدا يتهيالي انني ما ركعتش. بدا يتهيالي هنا. اذا كان الحكايه دي متكرره معاكي، استعيذي بالله ولا تلتفتي اليها.
يعني تعتبر بدعه؟
تعتبر شكوك ملهاش لازمه. مش سنة وبدعة، دي احنا بنتكلمش في سنة وبدعة، بنتكلم في شك ويقين. هيعتبر شك ما تلتفتيش اليه لانه شك مرضي. اما اذا جه مرة حصل ان انا والله مش فاكر، ناسي، هنا بعمل ايه بقى؟ برجع للاصل.
لا بيحصل لي كتير برضو يعني الموضوع.
انا شايف انه شيء مرضي لا تلتفتي اليه. هي وساوس لا تلتفتي اليه. قولوا لا انا ركعت، قولي لنفسك كده لا انا ركعت وكملي، وفي الاخر مفيش مانع تسجدي سجدتين للسهو وما تعيديش الصلاة من الاول يا اخت حنان. الاخ علي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الشيخ بسأل عن فضل، هل في احاديث وردت عن فضل صيام يوم الخميس؟
نعم، ورد في فضل الاثنين والخميس احاديث، منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الخميس انه يوم ترفع فيه الاعمال الى الله، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. ومن من السنة الثابتة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب وكان يداوم على صيام الاثنين والخميس. الاثنين هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوم ولدت فيه، والخميس يوم ترفع فيه الاعمال الى الله. وقد صح ايضا في حديث اخر ان ابواب الجنة تفتح في هذين اليومين من كل اسبوع، ابواب الجنة التي تفتح في رمضان ايضا تفتح في الاثنين والخميس كما صح ذلك في الحديث، والله اعلم. اخونا جودة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ازاي حالك؟ عامل ايه؟ والله
الحمد لله، الله يبارك فيك.
علماء قناة الرحمة وربنا يحفظكم يا رب،
ربنا يبارك فيك يا اخي جودة.
الله يخليك. بالنسبة يا شيخ صلاة الضحى، كنت كلمت واحد صاحبي فقال له صلاة الضحى من بعد شروق الشمس الثلث ساعة لحد قبل الظهر الثلث ساعة، فقال لي لا ده هي من الساعة 10 للساعة 9 او ما شابه ذلك يعني. قلت له لا انا على ما سمعت واعلم والله اعلم، هي بعد شروق الشمس بثلث ساعة لحد قبل الظهر بثلث ساعة، والله اعلم واعلم.
نعم.
وبالنسبة يا شيخ بعد اذنك يعني مثلا عاوزك يعني ممكن تقدم نصيحة للناس اللي هي بتختلف في الاراء، يعني انا كنت بكلم واحد صاحبي في يوم الجمعة فبقول له اللي بيحصل به في بلدنا ليست حربة رئيسا او وزيرا او فئة او جماعة معينة، بل هي حربة الدين باكمل، وهم بيحاربوا كلمة لا اله الا الله، الا لم يحاربوا الا ذلك فقط، والله اعلم. يعني
طالما بتقول والله اعلم الا تجزم يا جودة، لان احنا لا ندري ولا نعلم نيات الناس، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ربنا يهدي الجميع ويوفقهم لمصلحة هذا البلد ولمصلحة هذا الشعب. الخلاف المطروح او الخلاف المسموح به خلاف ان احنا نختلف في الاراء لمصلحة البلد، لكن لما يصل الخلاف الى درجة التناحر والتقاتل فهذا نسأل الله منه السلامة والعافية. بالنسبة لصلاة الضحى، نعم صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة كما قلت، ده بداية الوقت، بداية الوقت، وينتهي الى وقت الكراهية قبل صلاة الظهر. وقت الكراهية قبل صلاة الظهر وقبل الظهر بحوالي نصف ساعة او اكثر قليلا. الوقت ده اسمه وقت متسع، وقت طويل متسع، من بعد الفجر، من بعد الشروق بحوالي نصف ساعة لما قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، ده اسمه وقت متسع. اصلي في اوله في وسطه في اخره، ده وقت متسع كله يتسع للضحى. لكن افضل اوقاتها اللي هو قال لك عليه ده، انتوا ما اختلفتوش في الحقيقة، هو اشار على افضل الوقت وانت اشرت على متسع الوقت او على جميع الوقت. افضل وقتها حينما ترمض الفصال، حينما ترمض الفصال كما جاء في الحديث الصحيح، يعني لما تشتد الشمس والابل الصغيرة الفصال، يعني البعران الصغيرة تلتصق بظل امها تتقي الحر. الرسول قال حينما ترمض، يعني تحس برمضاء الصحراء ورمضاء الشمس. الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة الرضيع. فهنا أفضل الوقت، لكن الوقت كل وقت للضحى إن شاء الله، وهو وقت للضحى ولغير الضحى. يعني افرض أنني فاتني قيام ليل فصليت في هذا التوقيت قضاء لقيام الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من نام عن حزبه أو ورده من الليل يصلي من النهار 12 ركعة. الصلاة 12 ركعة بالنهار في هذا التوقيت، من بعد الشروق بنصف ساعة إلى ما قبل الظهر بنصف ساعة، في أي وقت من هذا التوقيت الواسع يجزئه إن شاء الله لأنه وقت تجوز فيه الصلاة، بل ربما تندب فيه الصلاة وتستحب. الأخت هبة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايزة أسألك في حاجة.
نعم.
والله إن جوزي مرة رمى علي يمين الطلاق، وهو بعد كده قال إن هو طلعت منه غصب عنه، بس يعني تصرفاته بعد كده دليل على إن هو ما قالهاش غصب عنه ولا حاجة، لأنه كلم والدي وقال له أنا طلقت لك بنتك، وطلع أخذ الفلوس اللي في البيت كلها.
قال لك إيه هبة؟ قال لك أنت طالق؟
قال لي أنت طالق.
يعني ما فيش حاجة اسمها أنت طالق وأقول طلعت مني غصب عني إلا في حالتين. الحالة الأولى واني نايم فبقول أنت طالق واني نعسان بحلم، يعني يبقى النايم لا يؤخذ بما يقول.
تمام.
الحالة الثانية أن أنا زهل عقلي، مش واعي بقول إيه، فبقول أنت طالق واني مش عارف، مش واعي. لكن قضية أنني في مشكلة معاكي فبقول لك أنت طالق.
أوه.
ما ينفعش أقول لا مش قصدي.
أوه.
لأن الكلمة كلمة صريحة، والكلمة الصريحة لا تحتاج إلى نية. الكلمة اللي نسألك نقول لك نيتك إيه، هي الكلمة التي تحتمل أكثر من معنى. نقول لك أنت تقصد إيه، لكن ده بيقول أنت طالق، خلاص مسألة في غاية الوضوح والصراحة. إذا لم تخرج منه الكلمة في حالة ذهول، ذهول يعني لا يعي ولا يدري، وقد يكون هذا الذهول بسبب الغضب الشديد، وقد يكون هذا الذهول بسبب نوم أو سهو أو نحو ذلك، يبقى لا يحاسب الإنسان. لكن وهو واعي ويعي فالأصل في الكلمة أنها تترتب عليها آثارها، والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ كريم
تفضل يا أحمد.
تفضل يا شيخ، أنا عندي أسئلة منفعش أطرحها على الهواء، فهل رقمك أو أتابع معك إزاي؟ لأن مش هينفع أسأل على الهواء.
تواصل معايا إن شاء الله، تاخد الرقم من غرفة التحكم الكنترول وتتواصل معايا بعد الحلقة مباشرة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا دكتور جمال، وأطال الله لنا في عمرك وعاش الإسلام والمسلمين بك.
ربنا يبارك فيك يا.
أولا دكتور جمال، حضراتكم عودتونا أن احنا نسألكم زي ربنا ما قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولا الوضوء دكتور جمال، انا عندي الاذن لما بتدخلها ميه بتتعبني جامد وبتعمل لي التهاب في الزور وكده، فانا بتوضى اولا من الخارج، فانا عايزه ربنا يسامحني لاني مش هقدر احط جوتني زي الدكاتره ما بتقول لي او كده. تاني سؤال حضرتك، انا حافظه 23 جزء من حد، بس انا مش قادره اواظب على الحفظ وصعبان عليا ان انا بنسى، لان انا لو وضحت في مكان بنسى وملاحظه الحركه ديت، فهل انا لو مت يعني مثلا القبر وكده هتذكر 23 جزء؟ لان انا زعلانه جدا ان انا بنسى غصب عني.
انت بتقرأي ولا بتقرأي قرآن ولا لا تقرأي؟
انا حضرتك حافظه 23 جزء.
ماشي ماشي، بتقرأي بتتابعي القراءة ولا خاصة؟
بتابع وبواظب على ان اراجعهم دائما، بس بلاحظ ان
طب انا بالنسبة لمسح الاذنين، ممكن تمسح الاذنين من الخارج؟
انا بمسحهم من الخارج.
لا خلاص لا بأس.
الله يذكرك. إذا كان الماء يؤذيكي، الدكتور محمد أبو واحد بيقول لازم المية تتخلل مثلا الشعر أو الأذن، فأنا
لا لا الشعر ماشي، أنت هتمسحها على شعرك.
ماشي،
على بعض شعرك طبعا، لكن الأذن ماشي. ممكن أنا أمسح من الظاهرة حتى لو جيت هنا في الخارج أهو، مش لازم أدخل صبعي جوه أذني إذا كانت المية ستؤذيكي. أما بالنسبة للقرآن الذي يتفلت منك فحاولي جاهدي نفسك على أنك تداومي التلاوة والاستماع، لا مش لازم تحفظي الباقي، وقفي عند 23 جزء وحاولي ايه تذكري نفسك بايه بورد تلاوه وورد ايه استماع، عشان تدوم عليك هذه النعمه، لان دي نعمه عظيمه ربنا من عليك بيها، فلا تفرطي فيها. لكن لو ضاع منك شيء من القران بدون تفريط منك فالله غفور رحيم، ربنا يغفر لك يا ام علاء. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
الله يكرمك. أنا عندي سؤال بالنسبة للعمل، إذا كان إنسان عنده بغالة أو كنتين.
نعم.
فأعطاني مثلا العمل بالفائدة، هل العمل ده فيه ربا ولا ما فيه؟
كيف العمل بالفائدة؟
مثلا اعطاني قال لي تشتغل في البغاله دي والحاجه اللي بتجي من الفائده متقسمه الاثنين.
لا ما فهمت يا محمد، يعني
يعني البقالة مثلا الرأسمالية
البقالة فيها مكسب وليس فايدة، مكسب أرباح.
لا ما بقالة
بقالة نعم
بقالة، وبعدين البقالة دي مثلا الرأسمالية 10,000 جنيه أو 15,000.
نعم
واشتغلت معاه انا بالفايده، قال لي تشتغل وبعدين الفايده جردنا، لما جردنا الفايده عملت كله بعرض المال عملت 20.
دي ارباح لا باس فيها، لا باس بها.
فالارباح دي اذا كان انا اخذت النص او اخذت الثلث فيها حاجه حربه
حسب ما تتفقوا، حسب ما تتفقوا يا محمد في تقسيم الارباح، حسب اتفاقكم في تقسيم الارباح. جزاكم الله خير. اخونا جمال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا.
الله يكرمك.
حضرتك انا عندي سؤالين بخصوص الحج بس.
نعم.
كان الحج كان في الحج السنه دي وكان طالع بيعمل الحج اللي هو اللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام. العمال.
بعدين اللهم صل على النبي وهو طاف بيطوف حوالين الكعبه اول ما راح، يعني هو كان عنده يعني مشاكل في المسالك وكده في المايه يعني. خلص السبع اشواط وراح الحمام وما كانش عنده درايه، والراجل المطوف اللي كان معاهم سابهم ويطوفوا براحتهم هو الحاجه يعني. وهو رايح وراح الحمام فتلاقي راح حلق شعره بالموس قبل ما يكمل باقي المناسك ولا الصفا والمروه ولا اي حاجه. بعدين راح رجع كمل وراح رايح الصفا والمروه صلى خلف المقام والصفا والمروه وكمل يعني باقي المنسك. فسال هناك قالوا له ده انت كده عليك فدو يعني. دفع خد ايصال ب 450 ريال او حاجه زي كده، والناس قالوا له انت كده خلاص الحمد لله خير يعني، وهكذا تحلق ايه باقي بعد الحج يعني.
نعم.
ده بالنسبه للحج. بالنسبه للحجه بعد ما جت من الحج فحاجه من الحجاج بتكلمها يعني بتقول لها حاجه هو انت صمتي 7 ايام؟ بتقول لها بتوع ايه 7 ايام دول؟ قالت لها ما احنا لازم كل واحده منا تصوم 7 ايام بعد ما رجعت من الحج. فالكلام ده صحيح بالنسبه للسؤال
اللي بيصوم 7 ايام وثلاثه هناك اللي ما قدمش الهدي، الذي لم يقدم الهدي. انما اذا كان قدم الهدي حج متمتع وقدم الهدي لا شيء عليه، لا صيام عليه. رب العزه قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله. يبقى اللي بيصوم 3 في الحج و7 ما يرجع هو مين يا جمال؟
اللي ما قدمش الهدي.
اللي ما قدمش هدي هو متمتع لانه عاجز. انما اما سؤال والدك طبعا اخطا حينما حلق في اثناء المناسك، وهو فعل ذلك خطا وجهلا. كان يكفيه فديه، والفديه اما الذبح الذي دفعه شكل ذبح ده يجزئه، واما انه كان يطعم 6 مساكين او يصوم 3 ايام. بعد ما خلص السعي بين الصفا والمروه يجب عليه الحلق، هو صح حلق قبلها ولو انه
ياخذ قبلها بالموسى، بالتالي ما كانش فيه شعر خالص زي
ولو يمرر الموس على راسه، ولو يمرر الموس على راسه لان هذا من التحلل. واخد بالك يا جمال؟ المهم يعني ما فعله ان شاء الله معذور فيه وقد ادى ما عليه واخذ الفتوى هناك فلا شيء عليه.
هو ادى عمل هدي اللي هو
خلاص انا بقول لك اخذ الفتوى. اخذ الفتوى وقدم الفديه، قدم الفديه وهو ذبح او قدم شيك الذبح. ان شاء الله يا ربنا يتقبل
يعني الحمد لله ان شاء الله الحج سليم ما فيهوش حاجه.
وبلاش إن شاء الله. وبلاش نقعد نسال كتير بعد ما جينا، لان احنا مش عارف نتلافى اخطائنا. واخد بالك؟ لو طلع لنا خطا هنعمل فيه ايه؟ وممكن نبقى متوهمين. احنا بقى
احنا بنسال بحيث لو في مثلا علينا يعني فديه او حاجه نعملها بس.
لا شيء عليكم وان شاء الله ربنا يتقبل.
ربنا يكرمك، شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك يا رب. هل صلاة الضحى مفروضة وما عكم تاركة؟ وجزاك الله كل خير.
لا، صلاة الضحى ليست فريضة، بل هي ليست سنة راتبة كمان. يعني إيه؟ يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. ما كانش بيواظب عليها، لكن أمر بها وندب إلى فعلها. كما جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها ألا أدع سبحة الضحى أو ركعتي الضحى. فصلاة الضحى مستحبة، نافلة مستحبة ليست راتبة، يعني عملها كل يوم، لو عملتها كل يوم لا بأس، بس الأولى أنني إيه أتركها يوم يومين، ولو واظبت عليها لأنني ربما مثلا لا أواظب على قيام الليل فأواظب على الضحى فهذا لا بأس به، لكنها ليست بفريضة. الفرائض خمس: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه خمس صلوات في اليوم والليلة. أما الضحى فهي نافلة سنة، قيام الليل سنة، الرواتب قبل الفرائض وبعدها سنن، وهكذا الوتر سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيك يا أمة الله. أخونا سامح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سامح.
بحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل يا ابني.
لو سمحت يا شيخ والله عايز رقم حضرتك عشان في مسألة.
خذ الرقم من الكنترول وتواصل معايا بعد الحلقة مباشرة. أم أحمد.
ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا مش عارف أحفظ القرآن، أنا كبيرة عندي 52 سنة ومتعلمة، لكن مش عارف أحفظ، فأنا أقرأ كتير، يعني أقرأ كتير وأدوم عليه الحمد لله لما كبرت، وأنا صغيرة لأ، وده طبعا جهل والواحد بيستغفر وبيندم، لكن أنا مش عارف أحفظ خالص، يعني مش قادرة.
مش أنت بتحفظي؟
مخي مقفول خالص.
مش أنت حافظة ما تصلينا به؟
كتير يعني.
يا أم أحمد.
نعم.
بتصلي إزاي يا أم أحمد؟
بصلي.
بالفاتحة وما تيسر، مش كده؟
بالصور القصيرة.
هذا يكفيك يا أم أحمد، هذا يكفيك إن شاء الله.
نعم.
هذا يكفيك.
أيوه.
مش قادرة تحفظي الباقي، يكفيك التلاوة ويكفيك السماع.
أنا أقرأ كتير الحمد لله.
واستمعي كتير أيضا.
نعم.
واستمعي للقرآن متلوا مجودا ومرتلا أيضا عشان تتلذذي بحسن الأداء وحسن التلاوة.
بفتح القنوات اللي فيها تلاوة القرآن.
أحسنتي بارك الله فيك.
لكن أنا مش عارفة الحفظ ده
يعني. مش لازم تحفظي في هذا السن، ليس واجبا عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخونا عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي عمر بارك الله فيك.
أريد أن أعتذر لكم ولمستمعي قناة الرحمة عن المداخلة الأولى التي جاءت من تونس ولم تفهموها.
أنا ما فهمت شيء والله منها.
لهجة تونسية وأتى بفاحش من القول.
نعوذ بالله.
ونحن نعتذر يا شيخ باسم كل الأخيار في تونس عما صدر من هذا السيد، ونريد أن نرفع أمره للقضاء. نرجو من القناة أن تمكننا من رقم هاتفه ومن تسجيل المكالمة، فإنه والله أحرجنا ونحن في دورنا وفهمنا ما قاله وهو كلام بذيء.
عفى الله عنا وعنكم. عفى الله عنا وعنكم يا أخ عمر، وممكن تتواصلوا مع القناة إن شاء الله. بارك الله فيك. أم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم أم عمر، السلام عليكم. واضح. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخنا وتقبل منك صالح الأعمال.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخنا، أنا بسأل حضرتك إن يعني أنا ست كبير عديت 60 سنة، ونفسي وبتمنى من الله إني أحفظ القرآن، وبحاول يعني، وربنا المستعان. يعني ساعات بيحصل عندي كده، يعني ما اقعد اكرر فيحصل عندي حاله احباط كده، وابقى زعلانه يعني، او بيبقى عندي حاله احباط وحشيه كده، فبزعل وارجع تاني اقول ربنا سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء، يقول لي الشيء كن فيكون. وبعدين بالنسبه برضه شيخنا لقيام الليل، انا ساعات بصلي العشاء واصلي بعدها يعني كم ركعه كده، واخلي قبل صلاه الفجر اصلي يعني ركعتين او اربعه، واصلي الشفع والوتر.
احسنتي
بارك الله فيك. وبجلس يعني استنى للقنوات الدينيه واقرا في المصحف كده بعد الشروق، يعني ساعه الساعه 7:30، واصلي ما تيسر يعني من ركعتين او اربعه.
ربنا يبارك الخير.
ربنا يبارك في عمرك
يعني هذا جعله بينك وبين ربك عز وجل هذا لا. طيب وهذا حسن، ولا تحدثي الناس عنه كثيرا، إنما جعلي سرا بينك وبين الله، الله إن شاء الله يعني يقبل منك ويبارك لك في عملك ويبارك لك في الأجر والثواب. حفظ القرآن ليس شرطا على كل أحد يا إخواني، حفظ القرآن من فروض الكفايات. الأم اللي عندها 60 سنة أو أكثر من 60 سنة ومش قادرة تحفظ القرآن، لا تؤنب نفسها كثيرا، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يكفيها أن تتلو، يكفيها أن تحفظ القليل لتصلي به، ويكفيها بعد ذلك أن تتلو القرآن وأن تستمع إلى الذكر الحكيم وهو يتلى من المقرئين المجودين، لأن ربما أحيانا التلاوة لمن لا يحسن التلاوة لا يكون تأثيرها في القلب مثل تأثير السماع من القارئ المجود المتقن. فيا أمة الله بارك الله فيك، لا تؤنبي نفسك كثيرا على قضية عدم القدرة على الحفظ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تهجر القرآن تلاوة ولا تهجر القرآن سماعا، كوني دائما أبدا مع كتاب الله عز وجل، وفقنا الله وإياك. وما تصنعينه وحدثتين عنه ربنا يبارك لك فيه ويزيدك فيه من فضله ومن خيره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا كان عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
بس ممكن يعني اسمع الرد بعد ما أقفل، معلش عشان
أفضل
شوية. أول سؤال، أنا دلوقتي جوزي يعني عامل مشروع وكده، فالمنتج اللي بيبيعه اللي هو من المشروع بتاعه بيجيله فلوسه بتبقى عملة معدنية، يعني ممكن يجيله 40,000 جنيه عملة معدنية 20 كده، فبيبقى صعب أوي إن هو يصرفهم، ويجي حتى يشتري هو خامات بيبقى ما الناس ما بتقدرش تاخد منه، فراح يوديهم فيسأل في البوسطة قال له احنا ماشي ناخدهم بس على 1000 على 110 جنيه، على 1100 جنيه.
نعم.
فده يجوز او لا يجوز؟ تاني سؤال بقى، بس هو مش لاقي حل تاني يعني عموما. تاني سؤال بقى، دلوقتي لما كنا يعني احنا عايشين في بيت اهل جوزي، بيت العيلة يعني، وجوزي معاه إمكانية إن هو يبني بره، فأنا شايفة إن مامته وباباه كارهين ده، مش عايزين كده، هو ليه إخوات تاني صبيان عايشين معانا في البيت، بس إحنا شقتنا ضيقة وعندنا أولاد وكده، فأنا بشجعه وهو برضه مش حابب يعني، خايف على زعل باباه ومامته، بس أنا عاملة المكان هناك أوسع يعني، إحنا ممكن نبني في مكان أحسن وأوسع، فهل كده يبقى أنا ليا ذنب أو هل نفضل إحنا في بيتنا؟
أنت لك رغبة، أنت لك اقفلي يا أم يوسف، اقفلي عشان تسمعيني. بالنسبة للسؤال الأول، عنده عملة معدنية كثيرة جدا لا يستطيع التصرف فيها، البنوك بتشترط عليه أنها تأخذ على 1000 جنيه 10 جنيه، إذا كانت هذه 10 جنيه عمولة لتصريف العملة فلا بأس، وقد أفتى بعض مشايخنا بهذا سواء في صرف العملات المعدنية للتليفونات أو نحو هذا فلا بأس، لكن إذا كانت المسألة 1000 ب1010 أو فهذا ربا، يعني خدوا بالكم، أن من يفتي بالجواز في مثل هذه المسألة يفتي بجواز كأنه بيقول لك اديني عمولة على تصريف المبلغ اللي ما بتصرفش ده، أو المبلغ اللي صعب تصريفه تاخد عمولة عشان شيل وحط وموظف. بهذه الصورة أفتى مشايخنا بالجواز، لكن الأصل في مبادلة العملة بالعملة أن تكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فهذا استحسان مخالف للأصل إذا عجز الإنسان عن تصريف هذه العملة إلا بهذا الطريق. بعض الشركات أو بعض المحلات أو بعض المشروعات معظم الداخل لها من هذه العملة المعدنية، شركات الجملة لا تقبل أن تأخذ هذه العملات بالكم الكبير لأنها أيضا تعجز عن تصريف، فإذا عرض هذا العرض 10 جنيه على 1000 كخدمة يعني صرف أو نحو هذا فأنا أرى أنه لا بأس به خلافا للأصل. بالنسبة لرغبتك يا أم يوسف في الانتقال إلى مكان أوسع، ده حقك، بس برضو من حق زوجك أنه يعرضك وأنه ينظر للمصلحة والمفسدة من وجهة نظره، أنت بصة للمصلحة من وجهة نظر الساعة، هو بصة للمصلحة من وجهة نظر عدم مفارقة الوالدين والأهل، في النهاية ما تضغطيش عليه، يعني أظهري وجهة نظرك وأبديها ودافعي عنها لكن دون ضغط على هذا الرجل البار، شجعيه على البر وعلى القرب من الوالدين، بارك الله فيك وفيه. الأخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حضرتك يا شيخ
بارك الله فيكم،
سؤال إن شاء الله.
تفضل.
كان والدي توفي من حوالي 14 سنة
وكان في العراق زمان وشغال، فحضر شهر رمضان في العراق وكان الحر شديد جدا ففطره. فاحنا عايزين نعرف ايه كفارة الشهر ده على والدي ونقضيها ان شاء الله.
يعني اطعمه عن كل يوم مسكينا، وان وان اردتم الصيام عنه وان اردتم الصيام عنه فصوموا عن يصوم عنه اولاده واحد منهم او كلهم حسب
يعني
ما
احنا كنا واحنا هنصومه مثلا ممكن نقسم الشهر علينا احنا
ممكن ممكن تقسموا الشهر عليكم،
ولو هنطعم نطعم عن كل يوم مسكين
نطعم عن كل يوم مسكين يجزئكم ان شاء الله
30 مسكين ان شاء الله
ان شاء الله باذن الله. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك وفي قناة الرحمة وفي جميع القنوات الإسلامية ويهدينا جميعا يا رب.
آمين يا رب.
أنا عايزة بس فضلتك تتفضل علينا وتفهم الإخوة اللي بياكلوا المراس على إخواتهم، وإن إحنا مثلا لو ما حاولناش نتكلم أو كلمنا مرة ومرتين وسكتنا مع إن هم من حفظة كتاب الله، وفي حاجات كتير مثلا الوالد تاركها ما نعرفش إيه التركة اللي الوالد تاركها بكاملها، قاعدين في بيت من البيوت كل واحد واخد شقة وعنده شقتين وثلاثة ولا بناخد منهم ريع ولا بناخد منهم أي حاجة. يعني أنا عاوزة كلمة بس، أنا عايزة يعني أنا طبعا بحتسب ذلك عند الله، وأنا نصحت واتكلمت مرة واثنين وكان عندي طبعا الحرج.
أنت وريثة يا أم محمد؟
أنا وريثة حضرتك، ولي أخت برضو وريثة، وإحنا الاثنين يعني أنا ما بدعوش عليهم، لكن أنا بقول يا رب يوم القيامة أنا أخذ حسناتهم أحتسب ذلك عندك يا رب.
لا يعني لا لا بلاش دعاء على حد، لكن أنت
لا أنا ما بدعيش، أنا بقول أحتسب ذلك عندك يا رب.
أنت لك حق تبحثين عنه وتسألين صاحب الحق أو تسألين من بيده المال أن يعطيك حقك بكل الوسائل المشروعة، يعني من حقك.
طب نصيحة ليهم هم بقى يا فضيلة،
أنت وريثة، ما أنا بكلمك أنت الأول، أنت وريثة ومن حقك أن تبحثي عن هذا الحق ولا يلزمك أحد بالتنازل عنه، دي نمرة واحد. إلا إذا تنازلت أنت بإرادتك فهذا أمر يقبل منك، لكن إذا لم تتنازلي هذا حقك.
مش متنازلة بس ما بحبش أدخل في مشاكل.
ماشي يا أختي، ما أنا بكمله.
فضل.
الأمر الثاني، من يرفض أن يعطي الناس حقوقهم، ده مش ميراث بتمنع الوارث، ده أنت بترفض الميراث، ثبت لك بمجرد موت الوالد أو موت الوالدة ثبت لك حقك في الميراث، فالحق ثابت. هنا بقى أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل باستخدام قوة سلطة القانون أحيانا أو سلطة الأمر الواقع، أن الفلوس تحت إيدي والأموال تحت إيدي فمش هدي حد حاجة، هذا أكل للمال بالباطل لا يجوز وهو حرام. فهذا إذا لقي الله عز وجل به، نسأل الله السلامة والعافية، سيؤخذ من حسناته ولابد، سواء أنت قلت هاخد من حسناته أو ما قلتيش هيؤخذ من حسناته، فإن لم تكفي حسناته سيأخذ من سيئاتك. إلا أن تعفو عنه، إلا أن تعفي عنه وتسامحيه، وهذا أمر بيدك في الدنيا، أما في الآخرة فلا عفو ولا مسامحة. في الآخرة خلاص هتؤخذ الحقوق من أربابها ومن أصحابها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يبقى في الحالة ديت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده فلوس ولا عنده أشياء تقوم بالفلوس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، طرح عليه من خطاياهم، ثم طرح في النار. ينبغي على كل من له من بيده حقوق للآخرين، اتق الله، رد الحقوق إلى أهلها، أو أوصي بذلك إن كنت تعجز ولا تستطيع الآن، أوصي بذلك من يفعل ذلك من بعدك، لكن لا عذر لك ولا مندوحة لك أن تحرم أختك نصيبها في ميراثها من أبيها أو من أمها أو غير ذلك، لأن هذه الحقوق لا بد أن تؤدى، وإذا لم تؤديها باختيارك في الدنيا ستؤخذ رغما عنك يوم القيامة في الموقف العظيم، ولا توجد هناك أموال ولا سلع، إنما هي الحسنات والسيئات، عفى الله عنا وعنكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بقول لك يا شيخ لو سمحت، انا معي 4 اولاد وان شاء الله حمل الفم وعندي سكر ومشاكل وتعب مع الحمل، فناوي ان شاء الله موضع اعمل ربط، هل حرام علي يا شيخ؟
هذه مسألة تقدريها مع زوجك مع الطبيب المعالج، تقدريها انت وزوجك مع الأطباء الطبيبة المعالجة، تقول لك الكلام ده مناسب لك أو غير مناسب لك، لكن لا نعطي به فتوى عامة لأن الظروف بتختلف من حالة لحالة يا أم محمد. فإذا كان إذا كانت حالتك فيها تعب وفيها مشقة وفيها مرض،
فيها مشقة والله يا شيخ،
أنا بقول لك هو يعني أنا مش عايزك تاخدي مني جواب دلوقتي، أنا بقول تقدريها أنت مع الزوج مع الأطباء، لأن تقديرها مش لك لوحدك، تقديرها يحكم فيه الزوج والزوجة مع إيه؟ مع الطبيب المعالج. فإذا قالوا إن من المصلحة ربط الرحم أو نحو هذا لأن الوسائل الأخرى تعجز، هذه مسألة تقدر بكل حالة أو في كل حالة على حدة، والضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم. واضح ان اتصال قطع. السلام عليكم. طيب السؤال اللي بين يدي وقد عرض علي من قبل، الزوج الذي يحرم امرأته تحريما معلقا، تعرفين تعليق الطلاق يقول لها لو فعلت كذا تبقي طالق، ان خرجت تبقي طالق، ان ذهبت الى المكان، هذا اسمه تعليق الطلاق، وهذا انا لا احبه، يوقع الناس في الحرج البالغ. اللي ظهر جديد يقول لها اذا قلت كذا او فعلت كذا تكونين محرمة او تبقي زي امي واختي، فيعلق التحريم او يعلق الظهار. هو ما قالهاش دلوقتي انت محرمة، لكن لو فعلتي تكونين محرمة، لو فعلتي تكونين مثل امي واختي. هذا كلام فارغ وكلام فاسد، ينبغي على الازواج ان يتقوا الله، تقوا الله في أنفسكم، تقوا الله في أزواجكم، تقوا الله في أبنائكم وأولادكم، لا تحرموا ولا تحرجوا على أنفسكم ما أباحه الله عز وجل. طب ما الفتوى في هذه الحالة؟ الفتوى في هذه الحالة إن القائل يتوب إلى الله أولا ولا يرجع إلى هذه الأيمان المحرمة، ثم يكفر كفارة اليمين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقد نزلت هذه السورة وفاتحتها سورة التحريم بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أكل العسل، لما قيل له إن فيه رائحة يعني غير محببة فما حرم على نفسه أكله، وفي رواية أخرى أنه حرم على نفسه أن يلتقي بجاريته، أن يطأ جاريته ماريا، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم أعطانا ربنا تبارك وتعالى الحل، الحل السهل السلس اليسير، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الواحد بقى لما يغلط ويحلف يرجع في كلامه ازاي؟ يكفر كفارة يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، التحلل من اليمين بالكفارة، كما جاء في سورة المائدة قال ربنا تبارك وتعالى فكفارته أي اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكفرت اليمين نص عليها القرآن صراحة، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أفضل وأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، عتق رقبة، أي واحدة من التلاتة دول تفعلها يبقى كفارة ليمينك. طبعا عتق الأيمان مش موجود، تحرير الرقاب غير موجود، يبقى إطعام أو كسوة، اختر لنفسك ما تستطيع وما تقدر عليه، أو أي واحد هنا على التخيير. طب لا أستطيع لا إطعام ولا كسوة، وأنا بالطبع لا أستطيع أن أحرر رقبة، يبقى صوم 3 أيام، فمن لم يجد فمن لم يستطع جعل الصيام للعاجز عن الإطعام والعاجز عن الكسوة وليس للقادر. أنا أقول هذا الكلام لأن الناس تهاونت في قضية كفارات الأيمان، يقول لك صوم ثلاثة أيام، هي خلاص بقت ورقة بسطة ورقة دمغة، صوم ثلاثة أيام وإن كان قادرا على الإطعام والكسوة. أنت ما فهمت الآية وما فقهت حكم الأيمان. يا أيها الأزواج، يا أيها الأزواج، لا تحرموا ما أحل الله لكم. لماذا تقول لامرأتك أنت حرام علي وهي حلال لك؟ لماذا تقول لها أنت مثل أمي وأختي وهي ليست مثل أمك، ليست كأمك وليست كأختك، هي حلالك؟ لماذا توقع نفسك وتوقع امرأتك في هذا الحرج وقد عرفت الحكم الشرعي؟ لماذا تعلق هذا كمان في المستقبل؟ في حكم تعليق هذا الفتوى كما قلت لكم كفارة اليمين، والله أعلم. أخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ،
بارك الله فيكم.
الله يسلمك يا رب. شيخ والله أنا عندي سؤال، والله سألت فيه كتير يعني وتعبت والله، بس يا ريت ألاقي عند إن شاء الله عندك الحل في والله. هو بخصوص الرضاعة.
نعم.
في شيخ اثنين ولاد عم إلي، واحدة قد بالسن وواحدة أصغر منها، فأنا رضع مع اللي قد بالسن مرتين، فهل يجوز أتجوز الأصغر منها ولا لا؟
رضع من أمها مش كده؟
من أمها، هي بنت عمي وأنا رضع مع أختها الكبيرة من أمها.
يعني هسألك سؤال، ينفع تتجوز الكبيرة اللي أنت رضعت معها؟
لا ده أنا عايز أتجوز الصغير.
لا لا أنا بسألك سؤال، افرض أن أنت عايز تتجوز الكبيرة، هترضى ولا تقول لا ما ينفعش؟
ما انا يا شيخ بس انا ما اعرفش يعني، انا مش ما عنديش خلفيه لان احنا كنا
طيب
عايشين في بيت.
طيب ماشي، طيب ماشي،
فانا بدي تفيدني والله يا شيخ لان سالت كتير.
طيب ماشي، مين قال لك يا محمود انك رضعت مرتين؟
والدتها، وهي عشان هيك كان سالت اكتر من شيخ قال لي لازم تحدد والدتها وكده، فهي
هي عارفه مرتين يعني ايه؟
عارفه مرتين يعني ايه؟ انا قلت يعني في بعض الشيوخ سالوني قالوا الا تكون محدد يعني، فشيخ قال لي يجوز اذا محدده مثلا على رضعتين، والشيخ قال لي لا يجوز.
انا انصحك يا محمود الا تتزوج بسبب هذا الرضاع من هذه البنت ولا من اختها، لان العبره مش بانك رضعت مع الكبيره ولا رضعت مع الصغيره، العبره انك نعم. رضعت من هذه الام. فاذا رضعت من هذه الام بقت صارت امك، خدت بالك؟
نعم.
وإذا صارت أمك يبقى بناتها أخواتك، بناتها الكبار والصغار يبقوا أخواتك.
نعم يا شيخ.
قضية إن هي لا تضبط أو إن هي بتضبط عدد الرضعات برضعتين، أنا قضية يعني الحقيقة لا أقف عندها كثيرا. ليه؟ لأن المرأة ربما تأتي بعد الزواج وتقول لك لا ده كانوا المرتين دول يومين، وإنت ممكن حضرتك ترضع المرة.
ما أنا يا شيخ والله عشان هيك أنا بسأل، مع احترامي لك وللقناة يعني أنا آسف طولت على حضرتك، بس انا والله انا بسال مش عايز اجي بعد ما اخش في موضوع او اتجوز او يحصل كذا اجي بعدين اقول يا ريتني سالت واحد واثنين وثلاثه.
فانا بسال يقطع الشك باليقين، النساء كثر، هي حياتك مش مع دي بس، واخد بالك؟ فالنساء كثر. ربنا يرزقك بالمراه الصالحه التي تعينك على ما تحب وترضى، لكن هذه المراه هيبقى في شك في نكاحها من الاول كده، هتبقى متشكك دي اختي ولا مش اختي، هتقول لك لا ده هم رضعتين وانا متاكده، وعين تظهر لنا بعد شويه تقول لا ده كانوا 12 رضعه. لو غضبت منك ولا زعلت منك ممكن تقول لك الكلام ده. فانا اخشى ان ضبط النساء لعدد الرضعات بالذات في ريفنا في الريف لا يضبطنا عدد الرضعات، ولهذا ثم ان هناك قول بان الرضعه والمصه تحرم، الرضعه الواحده والمصه الواحده تحرم، فانا اخرج من هذا الخلاف.
في ناس تاخد المذاهب يا شيخ والله، وانا يعني قلت لازم اسال واعرف اكثر.
لا من انت احتاط لنفسك واخرج نفسك من دائره الخلاف الفقهي، لانك هتاخد بالمذهب ده دلوقتي بعد شويه يطلع لك المذهب الثاني نغص عليك عيشتك.
نعم
فهمني يا محمود.
نعم يا شيخ.
فانت
نعم.
الان في سعه، انت الان في الوسع.
نعم يا شيخ.
ان شاء الله رب انت عمك ان شاء الله ربنا يصلح وتتجوز من غيرك وانت تتجوز من غيرها، ومسألة الخوف من ان انت تزوج اختك من الرضاعة ده خوف يخليك حذر. ماشي. انا لا اجزم انها اختك، لا اجزم انها اختك، بس في خوف في تهيب انها تكون اختي، فبلاش من الجوازة دي. واضح يا محمود ولا مش واضح؟
نعم واضح واضح.
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم أمة الله. السلام عليكم. أنت متأكد إن معك أمة الله؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم لخمس أولاد. عندي سؤال الأول يا شيخ. سؤال الأول يا شيخ إنه سامحني يا شيخ. السؤال الأول.
نعم.
الأول يا شيخ إنه زوجي ارتكب معصية. العياذ بالله لوعد وسدت عليه.
استري على زوجك يا أمة الله. استري عليه.
كيف نعمل يا شيخ؟ كيف نعمل؟ أنا الآن درك حابة نعرف الحكم الشرعي، هل إني نبقى معاه ولا كيف تحل؟
الكلام ما يبقاش على الشاشات يا أمة الله، الكلام حتى لو هيتقال لمفتي يبقى فتوى خاصة، بارك الله فيكي. يعني أنا بقول استري، لأن هذا الكلام لا ينبغي إشاعته بين الناس، بارك الله فيك. عايز الفتوى الخاصة يبقى في مجلس خاص، في مكان خاص، بارك الله فيك. هذا معنى الستر الذي قصدته. كون ارتكب شيء من هذا، إذا كنت تقصدين علاقتك معها علاقة صحيحة ولا محرمة، لا، علاقتك معها صحيحة، علاقة زواجك به صحيحة، لكن جرمه وإثمه وتأثيره ما فيش مانع إن احنا نسأل في جلسات الخاصة، نذهب إلى بعض المفتين في بعض لجان الفتوى ونعرض عليه الأمر ونسأله ونستشيره إن شاء الله. أم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك دكتور جمال؟
بارك الله فيك، تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا دكتور جمال، أنا حتى مبلغ في بنك فيصل الإسلامي، فعايزة أعرف إن شاء الله يعني إيه الأرباح اللي هتطلع لي، دي حلال ولا حرام اللي أنا هاخدها منهم يعني؟
إحنا قلنا ظاهرها الحل، فإن شاء الله ما تأخذينه من أرباح يكون حلالا إن شاء الله. ماشي يا أم إبراهيم؟
يعني فوش أي
أنا قلت لك كلام، أنا قلت لك كلام واضح يا أم إبراهيم. ظاهره الحل يبقى حلال إن شاء الله. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا نقضي مع كل صلاة، نقضي صلاة ثانية ونصلي رواتب، ولكن نعم. في صلاة الظهر في رواتب عادية وقبلية، ونكون أحيانا معجوقة، أصلي الضحى وأقضي صلاة الظهر، هل هذا جائز أم لا؟
لا بأس، إن كنت تقضين الصلوات الفائتة مع كل صلاة فلا بأس، هذا على قول جمهور أهل العلم، هذا لا بأس به. ولو قضيت صلاة مع الضحى، صلاة الظهر مثلا مع الضحى، فأيضا هذا لا بأس. القضاء يعني يشمله قول ربنا عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، أعانك الله يا أمة الله على طاعة الله عز وجل وعلى حسن عبادة الله عز وجل. اللهم أعنا وإياك وسائر مشاهدينا ومستمعينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا منا يعرفها أهل الإيمان.